الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا هو خالق هذا الكون، وهو ربه وإلهه، وهو الذي له سبحانه وتعالى الحكم والأمر فيه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إنه الملك الجبار سبحانه وتعالى قهر عباده بالنوم، وقهرهم بالمرض، وقهرهم بالشيب، وقهرهم بالموت، وسيرهم فيما أراد أن يسيرهم فيه، وخيرهم فيما أراد أن يخيرهم فيه، ولم يخير إلا عالم الإنس وعالم الجن. وأما سائر من في الكون فهم خاضعون لله تبارك وتعالى، وحتى الجن والإنس في اختيارهم إذا أرادوا النجاة والفوز والفلاح لا بد لهم من أن يخضعوا ويستسلموا لمنهج الله تبارك وتعالى. فالله قاهر على عباده فيما هم مسيرون فيه، وحتى فيما هم مخيرون فيه. لا يملكون إلا أن يستسلموا إذا أرادوا النجاة. قال الله سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. وقال جل وعلا: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فهو سبحانه وتعالى يحكم في عباده بما يشاء، لا يستطيع أحد أن يعقب على حكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. أمر إبليس بالسجود لمن ليس له سبحانه، وإنما لآدم، مع أن الأصل أنه سبحانه يمنع السجود لغيره لأنه الجبار المتكبر، ولكن له أن يحكم بما يشاء. وقد شاء في هذه المرة أن يأمر إبليس المخلوق بأن يسجد لمخلوق مثله، ولا مفر له من أن يطيع، فهو عبد. وعندما يسجد لآدم فإنه يفعل ذلك طاعة لله جل وعلا. فأبى إبليس ورجع إلى عقله، وكم يهلك العقل صاحبه إذا لم يكن له هداية من الله جل وعلا. ماذا كانت النتيجة عندما أبى إبليس واستكبر؟ كانت النتيجة أن الله لعنه إلى الأبد وطرده من رحمته، وصار رأس الكفر، فصار رأس الضلال في الأرض. ونهى الله تبارك وتعالى عن تقديس الأحجار والأنصار، ومع هذا ابتلى عباده في دين الإسلام الذي هو دين التوحيد. أمره بأن يستلموا الحجر الأسود وبأن يقدسوه، هكذا أراد سبحانه ابتلاء لعباده. ولذلك قال عمر كما في الحديث المتفق عليه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إن الله جل وعلا له أن يحكم في خلقه بما يريد، فهو القاهر فوق عباده. ولذلك أمر إبراهيم بأن يذبح ابنه، وابتلاه بكلمات، فما كان من إبراهيم إمام الأنبياء إلا أن نجح في الابتلاء ونفذ أمر الله. وجعل الله تبارك وتعالى إبراهيم بعد نجاحه في الابتلاء جعله إماما للعالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. ولما أراد بنو إسرائيل أن يتوبوا جعل توبتهم نتيجة لتعنتهم أن يقتلوا أنفسهم، هكذا أراد الله أن يقهرهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. واتخذ سبحانه وتعالى من جهنم موئلا وسجنا وعقابا أبديا لكل من تمرد عن السمع والطاعة له. إن الله جل وعلا كلف عباده بأن يطيعوه وبأن يطيعوا أنبياء، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أمر أن يطاع بعد خاتم الأنبياء ورثته الذين هم العلماء، وكلف العباد بذلك. أرادهم أن يخضعوا للعلماء، لأن خضوعهم للعلماء معناه الخضوع لله جل وعلا. فعبادة الله والاستسلام له لا يتمان إلا بما يريده الله. ومن أعلم الناس بمراد الله؟ إنهم العلماء. فلذلك لا يملك أحد أن يقول لا أقبل أو أنا في خيار، لا بد من أن يخضع لشرعية الشريعة، ولا بد من أن يخضع لشرعية مدعية العلماء، ولا بد من أن يوالي الطائفة الظاهرة، هذه الطائفة التي جاءت بها الأحاديث المتواترة والتي أشار إليها القرآن بقول الله سبحانه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لا بد لمن أراد النجاة أن يوالي هذه الطائفة، وفي مقدمتها ولا شك العلماء وسائر أتباعهم
ولا بد أن تكون الشرعية في الأرض لله ولرسوله ولهذه الطائفة الظاهرة، ولا بد لمن أراد أن ينجو من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة أن يقبل بذلك راضيا دون أدنى حرج ودون أدنى تردد. هذه هي العبودية أيها المسلمون. إننا نفاجأ من كثيرين أنهم يريدون أن يسلموا على وفق أمزجتهم، ليس هذا هو الإسلام. إن الإسلام أن تستسلم لله على مراد الله وليس على مرادك أنت. يوجد اليوم في مصر وفي غيرها من البلاد التي جرت فيها تغييرات، يوجد أناس يقولون نحن نحب الإسلام ونريد أن نكون عبيدا لله، ولكن نريد بجانب الإسلام أن يكون هنالك انفتاح وأن تكون هنالك حريات وأن نخلط الإسلام بالديمقراطية. وحتى لو حصل هذا الخلط فإننا لا نطمئن إلى أن يكون الخلاط من الإسلاميين، لأنه ربما ينقلب على الديمقراطية. نريد خلاطا منا وعلى طريقتنا. كثير من هؤلاء يتكئون على أرائكهم ويظنون أنهم يمارسون العبودية لله وهم أبعد ما يكونون عن العبودية. إذا كان الله طرد إبليس لأنه تمرد عن تنفيذ أمر واحد، فكيف بهؤلاء يتآمرون ويلتفون طوال عام كامل وأكثر على الإسلاميين؟ كم عانى شعب مصر طوال عام كامل، كم من أحكام أصدرتها المحاكم، وكم من مليارات أنفقتها لجنة الانتخابات، ثم في نهاية المطاف بجرة قلم يقولون ألغينا البرلمان، ويقولون ألغينا قانون العزل السياسي، ويقولون هذا هو حكم القضاء. لماذا لم تتحمسوا لحكم القضاء عندما كان في صالح حازم أبي إسماعيل؟ لماذا لم تتحمسوا لحكم القضاء عندما حكم القضاء بسجن الأمريكيين الذين كانوا يزعمون أنهم ناشطون في منظمات المجتمع المدني، وسحبتهم أمريكا وسافرت بهم تحت سمعكم وبصركم جميعا؟ لماذا؟ لماذا تنتقل أحكام القضائية؟ ينتقى منها ما هو في الخانة التي تضاد الإسلام والمسلمين، وما كان في صالح الإسلام والمسلمين لا يؤخذ به. كيف تزعمون أنكم تحترمون الأنظمة؟ أليس من النظام عندكم أنه إذا صدر قانون أنه يعمل به من تاريخ صدوره؟ صدر قانون العزل السياسي فطبقتموه في حق عمر سليمان، طبقته اللجنة العليا للانتخابات كنوع من ذر الرماد في العيون، ولم تطبقوه في حق شفيق، بمعنى أنكم جمدتم هذا القانون. كيف تجمدونه والمفترض أن تعملوا به من تاريخ صدوره؟ أم أنكم كنتم تخططون أنه سوف يلغى في نهاية المطاف كما حدث يوم أمس؟ ما أدراكم أنه سيلغى؟ يعني أن هنالك تواطؤا بين المجلس العسكري والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات، فأين الديمقراطية التي تزعمون؟ إنها كذب. وإن الله جل وعلا قد ذم النصارى عندما ابتدعوا الرهبانية ومع ذلك لم يعملوا بمقتضاها. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فذمهم على الابتداع وذمهم مرة ثانية على أنهم لم يرعوا ما ابتدعوه. وكذلك الذين قتلوا الأنبياء من بني إسرائيل، قال الله تعالى: ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. بغير حق، هل يقتل الأنبياء بحق؟ لا، لكن المقصود أنه حتى بزعمهم كانوا يعلمون أنهم قتلوا الأنبياء بغير حق، رغم أنهم يكفرون بالأنبياء، يزعمون أن عندهم نظاما وأن عندهم حقا وباطلا، فحتى على منهجهم الكاذب قتلوا الأنبياء بغير حق، حتى من وجهة نظرهم هم. فهؤلاء نقول لهم: حتى لو حكمتم إلى ديمقراطيتكم فأنتم تلعبون بها وتعبثون، تماما كما كان العرب في الجاهلية، كانت لهم أصنام من التمر مرة يعبدونها ومرة يأكلونها. أيها المسلمون، هذه هي الحقيقة، وهذا هو البلاء، وشر البلية ما يضحك. لا يريدون أن يحكم الإسلام، هذه هي الخلاصة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إنها سياسة الأرض المحروقة، إذا نجح واحد من الإسلاميين ليحكم بمصر فقد ألغوا له البرلمان. وبماذا سوف يحكم؟ سيحكم بالإعلانات الدستورية. من الذي يضعها؟ المجلس العسكري، يعني أنه محكوم، يعني أنه مقيد من الآن من قبل أن يصعد. وقد أعلن المجلس العسكري أنه سيستعيد صلاحياته التشريعية، هكذا بالمفتوح، وإن نجح صاحبهم فذلك ما يريدون. لا يريدون أبدا أن يتيحوا فرصة للتنفس لمن يريدون إقامة دين الله جل وعلا. وعندنا باليمن تخلصنا من كوابيس كثيرة، ولكن يراد لنا أن نعود في الحافرة، أن نعود كما كنا وأسوأ. وضعوا لنا شباكات كثيرة، من ضمنها قانون العدالة الانتقالية. ما هو هذا القانون؟ إنهم يريدون أن ينبشوا الماضي وأن يكافروا الذين أثاروا الحروب في الماضي، الحروب الظالمة كحرب الانفصال وكحروب صعدة، يريدون أن يكافئوا هؤلاء باسم قانون العدالة الانتقالية، ويريدون أن يربطون بمنظمات يفرضها هذا القانون، تكون هذه المنظمات أو الهيئات مرتبطة بالخارج، ويريدون أن نوائم بين تشريعاتنا وبين الاتفاقيات الدولية، هكذا يلزم هذا القانون، يعني أن نصير خاضعين للتشريعات الأجنبية. من ضمن ذلك اتفاقية السيداو التي تجيز زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. ومن ضمن ما يريدون أن يفعلوه بنا في هذه الفترة لكي نرجع في الحافرة، الحوار الوطني. ما هو المراد بالحوار؟ قالوا أن يضع كل صاحب وجهة نظر نظرة، ولا سقف لهذا الحوار، يعني حتى سقف الإسلام ليس سقفا، لا سقف لهذا الحوار. من هم المرجعية؟ التصويت. هل يليق هذا ببلد مسلم، ببلد الإيمان والحكمة؟ ليس لنا سقف ولا مرجعية. لماذا اصطفى الله العلماء بعد الأنبياء؟ إن كلام العلماء فتوى، إنهم موقعون عن الله. إذا كان هنالك حوار وتحت إشراف العلماء وفتوى العلماء فأهلا به وسهلا، ثم إن فتوى العلماء لا تخضع للتصويت، لكنهم لا يريدون هذا. وحتى لو أتوا ببعض العلماء فسيكونون ديكورا، ثم يخضع الحوار في نهاية الأمر للتصويت. كذلك من ضمن ألغام الفترة الانتقالية لدينا إعادة النظر في الدستور. ما معنى ذلك؟ يريدون أن نعيد النظر في التشريعات، يريدون حتى ونحن نشكو من الدستور ابتداء لما فيه من البلايا ليسوا مرتاحين له، يريدون أن يجردوه من كل ما يظنون أنه لا زال إسلاميا فيه على ظنهم هم. أما نحن فلا نسلم بذلك، لأن الإسلام لا يقبل الخلط أبدا. الإسلام شفاف نظيف، لا يقبل أبدا الغش. ورغم هذا الدستور المغشوش إلا أنهم أيضا يريدون أن يخلصوه مما تبقى فيه مما يظنونه إسلاما خلال هذه الفترة. كذلك يريدون أن يعيدون إلى الخلف في موضوع الوحدة التي نحن نؤمن بما هو أعلى منها وهو الأخوة، لأننا مسلمون لا نكتفي بأن يتحد أبناء اليمن ويتآخوا، وإنما نريد أن يتآخى المسلمون جميعا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يريدون خلال هذه الفترة أن نرجع إلى الخلف، إلى ما يسمى الفيدرالية تمهيدا للانفصال، فيريدون أن ينقلونا إلى مربع أسوأ من المربع الذي كنا فيه قبل التغيير. هكذا غرضه، ابتزاز. يريدون لنا الشر كل الشر. من هم؟ إنهم العلمانيون مع أسيادهم من الراعين الخارجيين يرعوننا في أثناء الفترة الانتقالية. هل قد نصح الثعلب وهو يرعى الأرانب؟ هؤلاء يريدون أن يرعونا، أن يرعونا في هذه الفترة الانتقالية. أيها المسلمون، إن العبودية لله معناها الاستسلام المطلق لشرع الله جل وعلا، معناها ألا يتدخل أحد في شؤوننا من غير المسلمين بل حتى من المسلمين. إنما مرجعيتنا العلماء، حتى المسلم العادي ليس مرجعية، المسلم العادي يظهر تأييده للعلماء، يظهر تأييده لطائفة الحق، يكون قوة جاهزة لمواجهة أعداء الله. أما أنه يكون صاحب قرار ويكون القرار للأغلبية فهذا ما لا يعرفه دين الإسلام، لأن الله جل وعلا هو القاهر وهو صاحب الشر سبحانه وتعالى، يشرع لنا ما يشاء، ألا له الخلق والأمر. فهذه هي العبودية، وأعداء الإسلام يمكرون سواء في الداخل أم في الخارج. إنهم كانوا يعدون النظام السابق في مصر كنزا، ضاع هذا الكنز، ولذلك عندهم كما يبدو فريق كبير من الخبراء في الداخل وفي الخارج يتآمرون، حتى رشحت في النهاية مؤامراتهم على هذا النحو المفاجئ. وانظروا كيف وقتوا في مصر، غدا يوم الحسم فوقتوا لكي يعلنوا الحكم يوم أمس حتى يدخل الناس في دوامة. هكذا يتآمرون، لأنهم فقدوا كنزا في مصر، كانت مصر رأسا للعمالة في هذه المنطقة، فيريدون أن يستعيدوها. ولذلك لا تستغربوا من هذا التآمر ومن هذا المكر. واليمن أرض المدد فيها 25 مليونا من الرجال والنساء. اليمانيون هم جيش على مدار التاريخ، فيخشى أعداء الإسلام من هذا الجيش على مصالحهم، يخشون على قواعدهم، يخشون على دولة اليهود، فلذلك يتآمرون. إنه مكر عظيم. قال الله تعالى في حق قوم نوح وكانوا لا زالوا بدائيين، قال تعالى ومكروا مكرا كبارا. إنه مكر آخر الزمان استفاد فيه شياطين الإنس والجن من تجاربهم السابقة في المكر. قال الله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال في قراءة الكسائي، لكنها لن تزول لأن الله لهم بالمرصاد. المهم أن نعرف أننا عبيد لله، أن يعرف العاملون للإسلام أن دين الله لن ينتصر بالخلط ولن ينتصر بالدخل، وإنما ينتصر بالصفاء. والنصر في النهاية ليس بقوتنا ولا بعتادنا، وإنما هو من الله جل وعلا. ولن ينصرنا الله إلا إذا كنا صادقين في عبوديتنا له، فعلينا أن نلتزم هذه العبودية وألا نلتفت ذات اليمين وذات الشمال. وسيجد الإسلاميون في نهاية المطاف أن هذا الكلام هو الحق، ولكن ربما بعد تضحيات، ربما بعد أن يقدموا تنازلات ويكتشفوا أنه لا قيمة لهذه التنازلات، إنما زادتهم بعدا عن الله وزادتهم بعدا عن رضا هؤلاء المجرمين، لأنهم لا يرضون أبدا حتى نصير مثلهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فعلينا أن نعي الدرس، إن درس مصر درس يفوق الوصف، وكذلك درس سوريا، وكذلك درس ليبيا، وكذلك درس اليمن. كل ولد فيه دروس وفيه تجارب. فلنتعظ ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فلنتمسك بالإسلام الخالص، لأن الله لا يقبل منا سوى هذا. قال تعالى ألا لله الدين الخالص. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سورية وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزع حب المستوردات من قلوب بعضنا. اللهم إن بعضنا قد أشرب حب الديمقراطية وحب المناهج المستوردة. اللهم إنا نسألك الهداية لنا ولهم. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا وسددنا حتى نعلم أنه لا نجاة إلا بالتمسك بدينك كاملا غير منقوص. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأقم الصلاة.